الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا الكافر، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس، لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. ولا ينبغي للمدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة للشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليدهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم. وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك سواء كانوا ضباط أم لا فلا يجوز. ولا يجوز المسلم أن يحيي زعماء أو الرؤساء تحية الأحاجم، لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم. وكتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز لعموم قوله تعالى: وأنزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولما رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجه في السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. وما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدواء القرآن. وروى ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا واكتب عليه كأنهم يوم يرون ما يعدون. وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 380 قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب المرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله جاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين؟ فقال: قل له يجوب بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد. قلت: المراد بأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. قال ابن القيم أيضا: ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة. انتهى كلام ابن القيم. وإن تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وغير هذه السور من القرآن المريض من الرقية الجائزة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وإقراره لأصحابه. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث عن نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات سورة الإخلاص والمعوذتين، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. قال معمر: فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. رواه البخاري ومسلم. روى البخاري عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك لدغ سيد أولئك فقال: هل معكم من دواء أوراقي، فقالوا إنكم لم تقرونا ولم نفعل حتى ولا نفعل حتى تجعلنا جعلا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعة من الشاه فجعل يقرأ القرآن ويجمع بزاقه ويثقل ويدفل، فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا تأخذه، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال وما أدراك إنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. رواه البخاري ومسلم. ففي الحديث الأول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بمعوذات في مرضه، وفي الثاني إقراره للصحابة على الرقية والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه، لما رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور أنيفا، مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك، لما روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الوهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وعليك ما أفلحت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولما رواه عن عقبة بن عامر عن أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تمامة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد. وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. رواه الإمام أحمد. وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا، وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاث أمور. أولا عموم أحد النهي عن تعليق لا تعليق لا مخصص له لا ملها، وأما ما علقه من آيات من القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور. أولا عموم أحاديث النهي عن تعليق لا ولا مخصص له، ثانيا سد ذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، ثالثا أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان يحمله بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك. وأما كتاب سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسل بماء أو زعفران وغيرهما وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل نفسه فعن نفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود دواعي تدعو إلى ذلك. ولم يثبت في أثناء صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها ما يعرف معناه، ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب الله بما شرع رجاء التوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع في ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله، أما سواه بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.